السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة. موضوعنا لهذه الليلة علي عليه السلام والقتال على التأويل في قسمه السابع. أرحب بسماحة آية الله السيد كمال الحيدري. سماحة السيد، تحدثتم في الحلقة السابقة حول حديث التنزيل والتأويل، هل يمكن لنا أن تجملوا أو تلخصوا ما دار في تلك الحلقة؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا في الحلقة السابقة أن محور البحث في حديث التنزيل والتأويل هو أن نقف على الأهداف التي أراد منافقو عصر التأويل أن يحققوها. وبينا في الحلقة السابقة أن أهداف ومقاصد منافقي عصر التأويل تختلف جوهريا وماهويا عن أهداف ومقاصد منافقي عصر التنزيل، وأوضحنا ذلك في الحلقة السابقة. ومن أهم أهداف هذه الحركة النفاقية في عصر التنزيل في عصر التأويل هو أنهم يقتربوا إلى أئمة الضلالة بتعبير الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة، ويدخلوا إلى مواقع الحكم والسلطة، وبعد ذلك يفرغ الدين من كل محتواه القيم والعقد والأخلاق ونحو ذلك. وهذا لسنا فقط نحن الذي فسرنا نفاق عصر التأويل بهذا، وإنما كما أشرنا ورد هذا المعنى بشكل واضح وصريح في كتاب المنافقون في القرآن الكريم، الأستاذ الدكتور عبد العزيز الحميدي، الأستاذ بكلية الدعوة وأصول الدين جامعة أم القرى مكة المكرمة، في صفحة 23 من الكتاب عباراته واضحة في هذا المجال. يقول: اتخاذ النفاق وسيلة للوصول إلى مراكز الحكم والقيادة. وهذه هي خطورة هؤلاء. نحن عندما تكلمنا عن منافقي عصر التنزيل قلنا كان هدفهم الوقوف أمام ماذا؟ الإسلام. أمام أساسا قيام الإسلام وانتشار الإسلام. الإسلام، لا أنه كان هدفهم أن يتسلقوا إلى مراكز الحكم والسلطة والقيادة بعنوان ديني. هذه هي الخطورة. لو كان بعنوان مدني إن صح التعبير أو علماني لا مشكلة، ولكن بعنوان الدين المنافق يتسلق إلى مراكز السلطة. يقول: إما تلبية لنداء شهوة الرئاسة التي يبتلى بها بعض الناس، وإما، هذا هو المهم والخطير، وإما ليتوصلوا بذلك إلى تنفيذ مخططاتهم الخبيثة وأهدافهم السيئة إذا كانوا من أصحاب المبادئ الهدامة. مو من أصحاب، كانوا من الجاهلية، كانوا من الطلقاء، وبغير النفاق لا يستطيعون الوصول إلى ذلك ما داموا في دار الإسلام. من الواضح بأنه المجتمع مجتمع إسلامي، لا يمكن لأحد أن يتربع على السلطة وعلى الحكم ويحمل عنوان غير إسلامي. وأنتم تجدون الآن في المجتمع المجتمعات العربية كيف أن الناس بدأوا زرافات ووحدان يعطون آراءهم ماذا؟ للإسلاميين، بغض النظر حتى لو كان هذا الإسلامي بالأمس تشكل ووجد. أيضا تجدون أن الملايين من الأصوات تذهب إليه. جيد، النتيجة المترتبة على ذلك ما هي أعزائي؟ التفتوا لي جيدا. أن هذه الظاهرة، هاي الظاهرة النفاقية في عصر التأويل أخطر وأشد فسادا من نفاق عصر ماذا؟ من نفاق عصر التنزيل. لماذا؟ لأن نفاق عصر التأويل يمكن المواجهة معه كما واجههم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفاق عصر التنزيل. أما نفاق عصر التأويل سوف يدخلوا إلى مراكز الحكم ومراكز الإمامة ومراكز الخلافة في الأمة ويغيروا مفاهيمها، عقيدتها، قيمها، أخلاقها، أحكامها، وتبقى آثارها إلى يومنا هذا كما هي باقية.
كما هي باقية.
ومن هنا تجد خطورة هذه الظاهرة، ولذا تجدون أن رسول الله صلى الله عليه وآله أكد على هذه الحقيقة. وهنا بودي أعزائي أن أنقل رواية قيمة في هذا المجال وردت في نصوصنا، لا أعلم أنها موجودة في نصوص علماء أهل السنة أو لا. هذه الرواية أعزائي موجودة في كتاب الكافي قسم الروضة المجلد 15 تحقيق قسم إحياء التراث مركز بحوثي دار الحديث، المجلد 15 في الصفحة 570، رقم الرواية أعزائي 15168، كتاب الروضة. قال الرواية تمار الناس عند أبي جعفر الباقر عليه السلام، وقع الاختلاف والممارات والجدال. فقال بعضهم حرب علي شر من حرب رسول الله، يعني محاربة علي أكثر شرا وفسادا وآثارا من حروب ماذا؟ من ممن حاربوا رسول الله. التفتوا جيدا، ليس لأنه علي أهم، لا، باعتبار بعد ذلك يبين، باعتبار الآثار والنتائج المترتبة على هذه الظاهرة. وقال بعضهم حرب رسول الله شر من حرب علي. قال فسمعهم أبو جعفر عليه السلام، أي الإمام الباقر، فقال ما تقولون؟ فقالوا أصلحك الله، تمارينا في حرب رسول الله وفي حرب علي. فقال بعضنا حرب علي شر من حرب رسول الله، وقال بعضنا حرب رسول الله شر من حرب علي. فقال أبو جعفر لا، بل حرب علي شر من حرب رسول الله. التفتوا جيدا. فقلت جعلت فداك، أحرب علي شر من حرب رسول الله؟ يعني لماذا؟ على صيغة الاستفهام
استفهامية.
قال نعم، وسأخبرك عن ذلك. محل الشاهد هذه الجملة. بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، نحن لماذا أصلا عقدنا هذه الأبحاث؟ لماذا؟ لأن البعض يقول هذا كان جزء من التاريخ، ولماذا نحن ننبش التاريخ من جديد؟ لا عزيزي، لو كان هذا جزء من التاريخ نحن لا نذهب إلى حرب البسوس، لا نتكلم في الحروب الجاهلية. لماذا؟ لأنه هذه لا أثر لها في حياتنا، ولكن تلك الحروب آثارها قائمة إلى يومنا هذا. قال وسأخبرك عن ذلك. قال إن حرب رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقروا بالإسلام. رسول الله حارب أولئك الذين ماذا؟ لم يقروا بالإسلام. وإن حرب علي أقروا بالإسلام ثم جحدوا، أرادوا أن يفرغوه ماذا؟
العملية أصعب
بمراتب، أصعب، وآثارها مو فقط تبقى بل تنطلي على عموم الناس، وهذه الخطورة هنا. قال أقروا بالإسلام، يعني أقروا بالإسلام ظاهرا وشهدوا الشهادتين وقالوا نحن ندافع عن الإسلام وفتحوا الفتوحات وفعلوا ما فعلوا، ولكنهم ماذا؟ جحدوه باطنا وتأويلا وحقيقة وفرغوه من كامل محتوياته. وهذا هو الذي نحن اصطلحنا عليه بمعالم أو بالإسلام الأموي الذي قام بتأسيسه بنو أمية. إذن أعزائي، الأمر الأول أننا لابد أن نميز بين ظاهرة النفاق في عصر التنزيل وبين ظاهرة النفاق في عصر التأويل، ونتعرف على الأهداف المترتبة على هاتين الظاهرتين. الأمر الثاني الذي وقفنا عنده في الحلقة السابقة أو الحلقات السابقة، قلنا أن الحديث الوارد في المصنف لابن أبي شيبة في المجلد 17 في الصفحة 105 الرواية واضحة التي عبر عنها رقم الرواية 32,775 745، قال إن منكم رجلا يقاتل الناس على تأويل القرآن كما قتلتم على تنزيله. وقلنا في الحلقات السابقة أن الذين قاتلهم علي على تأويل القرآن هم أولئك الذين قاتلهم رسول الله ماذا؟ على التنزيل. لا يتبادر إلى الذهن أن الجماعة اختلفت، لا 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 أبدا، نفس أولئك الذين أقروا بالشهادتين وآمنوا وأظهروا الإسلام وادعوا أنهم كذا ولعلهم كانوا صادقين، هم الذين بعد ذلك سيرفعون الراية أمام من؟ أمام علي بن أبي طالب، ويقاتلهم. يقاتلهم على ماذا؟ لا يقاتلهم على التنزيل لأنهم مسلمون، بل يقاتلهم ماذا؟ يقاتلهم على
التأويل.
ماذا نستفيد من هذه الجملة؟ كما قوتلتم على تنزيله. هذه كاف التشبيه والتنظير ماذا تفيد؟ أشرنا في الحلقة السابقة أن هناك نقاط أربع وبنود أربعة نستفيدها من كلمة أو من قول رسول الله كما قوتلتم على تنزيله. البند الأول أن رسول الله كما أن رسول الله كان عالما بالتنزيل وقاتلهم عليه، أن عليا كان عالما بالتأويل وقاتلهم ماذا؟
قاتلهم عليه،
على حد قتال ماذا؟
رسول
الله. وإلا لو لم يكن عالما بالتأويل لما كانت هذه المقاربة كما قوتلتم على تنزيله صحيحة. هذا البند الأول. البند الثاني، كما أن رسول الله كان علمه علما حقيقيا واقعيا مصيبا للحق ولم يكن علما اجتهاديا قد يصيب وقد يخطئ، علم علي بالتأويل أيضا كان علما ماذا؟
حقيقيا
مطابقا للواقع، لا أنه علم اجتهادي إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له ماذا؟ له أجر. لا 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 أبدا.
وإلا لا يكون على الحق.
أحسد. وإلا لما كان يقول كما قلت.
كما قلت. أحسنت.
نفس المقاربة السابقة. إذن علمه بالتأويل ليس علم اجتهادي قد يصيب وقد يخطئ، وإنما علمه على حد علم رسول الله ماذا؟ بالتنزيل. الأمر الثالث أنه كما كان رسول الله على حق في جميع حروبه وغزواته وأعماله، علي ماذا؟ على حق في جميع حروبه التي قاتل فيها في الجمل وفي صفين وفي النهر. هاي من ثلاثة. البند الثالث. البند الرابع ولعله هي أخطر هذه البنود، كما أن من قاتل رسول الله، من قاتل رسول الله وقاتله رسول الله على التنزيل كما كان علي رسول الله على الحق، بطبيعة الحال كان الطرف الآخر ماذا؟ على باطل، لا أنه رسول الله على حق والآخر اجتهد أيضا يثاب، لا كان على باطل ويستحق على قتاله لرسول الله، يستحق ماذا؟ العقاب والنار من الله. كذلك من حارب عليا في الجمل والنهروان وصفين كانوا على باطل جزما ويستحقون العقاب، لأنه اجتهد فأخطأ وعلي اجتهد ماذا؟ فأصاب. لا، ليس الأمر كذلك. إذن هذه هي البنود الأربعة التي استفدناها كمعطيات أساسية مترتبة على حديث التنزيل والتأويل.
أنا فقط يعني أشير للأخوة المشاهدين والمستمعين أن البرنامج يبث حاليا من خلال إذاعة طهران العربية. الأخوة الذين لا يتمكنون أن يشاهدونا من خلال قناة الكوثر يمكنهم الاستماع إلينا من خلال إذاعة طهران العربية. سمحت السيد، لعل الفقرة الأخيرة فقرة يعني قد يقف عندها كثيرون، الفقرة أو البند الرابع الذي أشرتم إليه من أن كل من قاتل عليا فهو مستحق للنار أو يستحق النار. أرجو أن تبينوا هذه القضية بشكل أفضل، يعني بشكل أوضح، لكي نكون على علم ونقف على بينة منها.
أعزائي، هذه القضية واقعا من القضايا الخطيرة والأساسية في فهم ما جرى في صدر الإسلام، ونحن ما لم نتعرف على هذه الحقيقة في صدر الإسلام لا نستطيع أن نتعرف على الخطوط والاتجاهات والمسالك والمشارب الموجودة في عصرنا. إذن أنا عندما أريد أن أقرأ التاريخ من جديد وأقدم قراءتي للتاريخ في صدر الإسلام، أريد أن أفهم ماذا
ما يدور اليوم،
ما يدور حولي الآن. أريد أن أفهم، وأتصور أن أحد الأعزة المتداخلين بالأمس في برنامج الأطروحة المهدوية قالها بشكل واضح وصريح، قال بأنه
سيأتي الأمويون إلى سوريا،
سيأتي بني أمية مرة أخرى ماذا؟
إلى الشام.
يعني بعبارة أخرى يريد أن يوجه رسالة إلي وإلى أمثالي، يريد أن يقول هؤلاء الذين حاربوكم هناك، حاربوا عليا
في صفين
سيرجعون إليكم مرة أخرى. واضح الرسالة، أنا أتصور لا تحتاج إلى استدلال كثير. ومن هنا لابد أن نتعرف نحن ماذا على ما جرى في صدر الإسلام،
باعتبار أن التاريخ يعيد نفسه
الآن ده يعيد، ولكنه بصيغ جديدة وبلباس جديد وبأسلوب جديد وبعناوين جديدة، وإلا واقعها هو نفس ما جرى في صدر الإسلام.
أحد المنظرين الكبار في السياسة يقول الأمة التي لا تقرأ تاريخها تضطر إلى إعادته.
جزاك الله خير.
فلكي لا نعيد التاريخ،
جيد، إذن لابد أن نفهم، نقرأه جيد. أعزائي، في هذه الليلة بقدر ما يمكن أحاول أن ألخص، وإلا كالأمس لعله نبقى في المقدمة ولا ننتهي من البحث. أريد أن أقف عند كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة. ماذا قال عن هذه الحروب بشكل عام؟ أعزائي، من الحقائق الثابتة في نهج البلاغة أن عليا كان يصرح بأنه فيما فعله كان على حق فيما فعل، وهذا هو البند الثالث والرابع الذي أشرنا إليه. أمير المؤمنين صرح ذلك في نهج البلاغة، هذه قضية. القضية الثانية، صرح أمير المؤمنين في نهج البلاغة، وسأقرأ العبارات أعزائي، فقط أضع المشاهد الكريم في صورة البحث، في إطار البحث حتى يتضح. الأمر الثاني أنه بيّن أن كل راية رفعت أمامه في هذه الحروب كانت راية ضلال. هذه القضية الثانية التي أكد عليها. القضية الثالثة التي أكد عليها، قال بأنه الراية التي رفعت في عصر رسول الله كانت لها أهداف، وهذه التي رفعت أمامي لها أهداف ماذا؟ أهداف أخرى. هذه النقاط، هذه البنود التي أشرنا إليها، هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة وهي من أهم النقاط، أن الإمام أمير المؤمنين في هذه الحروب لا يحمل كل فرد من الذين وقفوا أمامه، وإنما يحمل القادة الذين قادوا هؤلاء الناس إلى هذه المعارك. وهذه هي قضية الأصلية، يعني عندما يأتي إلى الجمل يقف عاتبا ومؤنبا ومتكلما مع الطلحة والزبير وزوج النبي عائشة. حديثه يوجه لمن؟ لهؤلاء. لماذا؟ لأن الناس أحب هؤلاء باعتبار صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله،
فانقادوا إليه،
فانقادوا لهذا احتراما وكرامة
كما هو اليوم.
كما هو اليوم أخذتم عزيزي أن الناس على ديني، ما أريد أقول ملوكهم، على دين علمائهم ومراجعهم. هذه القضية. ولذا تجدون في صفين يوجه الخطاب إلى عمرو بن العاص، يوجه الخطاب إلى معاوية، لأن هؤلاء هم الذين قادوا هذه الجماعات إلى هذه
هم الذين جروهم إلى الحرب.
إذن النتيجة التي أريد أن أخذها أن الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة يضع المسؤولية الأولى في إراءة هذه الدماء لا على عموم هؤلاء الذين قتلوا، يقول لعل هؤلاء غرر بهم، هؤلاء كانوا من الضالين ولكن لم يكونوا من الجاحدين، من المعاندين، من العارفين. أما أولئك الذين عرفوا عليا وعاشوا مع رسول الله كانوا يعرفون عليا ماذا يريد ولماذا يحاربهم. ولذا أحاول في هذه الليلة قدر ما أستطيع أن أستقرأ بعض نصوص نهج البلاغة لمعرفة هذه النقاط التي أشرنا إليها، البنود السابقة وهذه النقاط التي أشرنا إليها. تعالوا معنا أعزائي إلى نهج البلاغة. في نهج البلاغة لمحمد عبد، أنا أعزائي إنما أنقل هذا من كتاب شرح نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده، طبعة جديدة، خرج مصادره فلان، الناشر مؤسسة التاريخ العربي، ولكن هذا لا يهم كثير لأنه احنا نريد أن نذكر الخطب. في صفحة 99 من هذه النسخة الموجودة بأيدي، وإنما أنا أشير فقط إلى خطبته رقم 61، احفظوا هذه الجملة عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لتروا أنه كيف يميز بين من وقف أمامه في صفين وبين من وقف أمامه في النهروان. هذه نقطة أساسية. ثم يتكلم مع القيادة، يتكلم مع النخبة، يقول قال عليه السلام لا تقاتل الخوارج بعدي. يضع يده على من؟ على الخوارج،
على الخوارج.
التفتوا جيدا، لا على من؟ على بني أمية، على صفين. التفتوا جيدا، يعني أن الحرب مع بني أمية ماذا؟
مستمرة
على مر التاريخ. نعم، لا تقاتل الخوارج بعدي. لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه. يعني أن
مايز أساسي
واقعا هذا المائز، لما تلتفتون إليه أنتم تحكمون على الناس جميعا بحكم واحد. ولذا في الحاشية يعني في الشرح الإمام محمد عبد عنده عبارات جيدة، يقول بأنه الخوارج من بعده وإن كانوا قد ضلوا بسوء عقيدتهم فيه في علي، إلا أن ضلتهم لشبهة تمكنت من نفوسهم فاعتقدوا الخروج عن طاعة الإمام مما يوجبه الدين عليهم، فقد طلبوا حقا وتقريره شرعا فأخطأوا الصواب فيه. إذن كانوا طلاب حقيقة يريدون الحق ولكنهم أخطأوا الطريق، أخطأوا المصداق، لم يشخصوا أن الباطل لم يكن في علي وإنما الباطل كان فيهم. يقول لكنهم بعد أمير المؤمنين يخرجون بزعمهم هذا على من غلب فلان وهم الملوك، إلى أن يقولوا هذا بخلاف الذين طلبوا الخلافة باطلا فأدركوا وليس من أهلها، فالخوارج على ما بهم أحسن حالا من معاوية في صفين. إذن التفتوا، هذا أصل. ولهذا تجد النهج الأموي، يعني ابن تيمية وأتباع ابن تيمية دائما يحاولون أن يجعلون الخوارج أشد حالا ممن؟ من صفين،
من بني أمية،
مع أن من بني أمية، مع أن القضية أمير المؤمنين في نهج البلاغة ماذا؟ المعادلة يعكسها،
وللأسف صارت يعني جزء من الثقافة.
أحسنتم الإسلامية، أحسنتم. مع أن أمير المؤمنين يقول لا، ليس الأمر كذلك، هؤلاء كانوا صادقين في طلب الحق ولكنهم أخطأوا ماذا؟ أخطأوا في تشخيصه. أما بخلاف معاوية فإنه كان عارفا أنه على باطل وأن الحق مع علي، ومع ذلك ماذا؟ فعل ما فعل.
يعني طالب للباطل،
طالب للباطل، وفرق كبير كمن كبير. طلب الباطل يعني وهو عارف به عارف فأدركه. هذا هو هذا الموقع الأول. الموقع الثاني أعزائي في صفحة 203 من النسخة التي بيدي أعزائي، رقم ومن كلام له عليه السلام، ومن كلام له عليه السلام قاله للخوارج وقد خرج إلى معسكرهم وهم مقيمون على إنكار الحكومة، فقال عليه السلام، التفتوا لي أعزائي وكنا نتأخر ولكنه تستحق القضية، أكلكم شهد معنا صفين؟ أنا إن شاء الله أقف عند هذا في حرب الخوارج. فقالوا منا من شهد ومنا من لم يشهد. قال فامتازوا فرقتين، صيروا صفين،
الدقة في التعامل
بل نعم 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 وفي الدليل، فليكن من شهد صفين فرقة ومن لم يشهدها فرقة حتى أكلم كلا بكلامه. عجيب، يعني أن الخطاب لابد أن يختلف. ونادى الناس فقال أمسكوا عن الكلام وأنصتوا لقولي وأقبلوا بأفئدتكم إلي، فمن نشدناه شهادة فليقل بعلمه فيها. أنا أناشدكم، أليس كذلك؟ إذا كان باطلا قولوا باطل، وإذا كان حقا فقولوا نعم، بينك وبين الله، يعني من فمكم أدينكم ما تريدون. ثم كلمهم عليه السلام بكلام طويل، قال ومن ضمن كلامه ألم تقولوا، الذين كنتم معنا في صفين، ألم تقولوا عند رفعهم المصاحف، التفتوا، المشكلة هنا مع صفين، المشكلة هنا، وهذا هو التأويل، ألم تقولوا عند رفعهم المصاحف حيلة وغيلة ومكرا وخديعة؟ الظاهر ماذا؟
رفع المصاحف
إلى القرآن. إلى القرآن، وهل يوجد أحد يستطيع أن يرفض القرآن؟
حسبنا كتاب الله.
أحسنتم، جيد، ولكنه في المقابل ماذا؟ في الباطن ماذا؟ حيلة وغيلة ومكرا وخديعة. التفتوا جيدا أعزائي، أولئك الذين يتابعون بعض القنوات الفضائية، انظروا إلى التلاعب الذي يحصل. ألم تقولوا عند رفعهم إخواننا وأهل دعوتنا؟ إذا انتبهين، هذا مو كلام أمير المؤمنين،
كلام الخوارج،
هذا كلام الخوارج ينقله. ولكن مع الأسف الشديد أن بعض المدلسين في القنوات وفي المواقع يقولون أمير المؤمنين قال عن عمن؟ قال عن معاوية إخواننا وأهل دعوتنا. ولكنه الإمام سلام الله عليه ماذا؟ ينقل كلام الخوارج، يقول إخواننا وأهل دعوتنا استقالونا واستراحوا إلى كتاب الله سبحانه، فالرأي، هذا كله كلام من؟ كلام الخوارج الذين كانوا معه، فالرأي القبول منهم والتنفيس عليه عنهم، فقلت لكم. إذن من هنا يبدأ كلام من؟
كلام الإمام أمير المؤمنين.
انظروا إلى النظرية التي نحن أو القراءة التي قدمناها للتنزيل والتأويل، هل أن أمير المؤمنين يصادق على قراءتنا أو لا يصادق؟ يصادق على فهمنا أو لا يصادق؟ فقلت لكم هذا، يعني رفعهم المصاحف، هذا أمر ظاهره إيمان وباطنه عدوان. ماذا قلنا نحن؟ ماذا قلنا؟ قلنا هذا هو التأويل، يعني أن هؤلاء وإن ظهروا بمظهر ماذا؟ يعلنون الإسلام والإقرار بالإسلام والاحتكام إلى القرآن، ولكنه في باطنه يريدون العدوان على ماذا؟
على الإسلام،
على الإسلام.
ومعناه هنا يعني في التقابل يكون كفر.
واضح واضح واضح، أحسنتم. وأوله رحمة وآخره ندامة، أولئك الذين يدافعون عن هذه الراية. فأقيموا على شأنكم، ابقوا معي ولا تلتفتوا إلى هذه اللعب، لأن هؤلاء إذا يحاربوكم بلغة وينافقون عليكم بنفاق آخر غير نفاق عصر التنزيل. فأقيموا على شأنكم والزموا طريقتكم وعضوا على الجهاد بنواجذكم ولا تلتفتوا إلى ناعق النعق وإن أجيب إن أجيب أظل وإن ترك الذل. المهم الإمام أمير المؤمنين واقعا هنا يقنعهم في النتيجة يقيم عليهم الحجة. فلقد كنا يقول ثم يذكر لهم شاهدا يقول كنا مع رسول الله ماذا نفعل؟ لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وإن القتل ليدور على الآباء والأبناء والإخوان والقرابات فما نزداد على كل مصيبة وشدة إلا إيمانا ومضيا على الحق، لا نبالي أن هؤلاء أبنائنا، وتسليما للأمر. فلا بد أن تسلموا لي كما سلمتوا ماذا لرسول الله في حربه على التنزيل، لا بد أن تسلموا لي في حرب ماذا على التأويل، وصبرا على مضض الجراح. ولكن التفتوا إلى هذه الجملة التي احفظوها جيدا، ولكن إنما أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام.
وهي تختلف عن الإيمان.
التفت بلي في الإسلام يا أمير المؤمنين، أنت عندما تقول إخواننا وفي الإسلام، إذن على ماذا تحاربهم؟ على ماذا تحاربهم؟ ألست تقول إخواننا؟ ألست تقول على في الإسلام؟ إذن لماذا تحاربهم؟ قال على ما دخل فيه، أي في الإسلام، يعني ما أدخله هؤلاء من الزيغ والإعوجاج والشبهة والتأويل.
أنا حروب تأويل واضح.
أنا واضح. انظروا يا أمير المؤمنين، أنت كانت معركتك السياسية، يقول لا، معركتك على السلطة، يقول لا، وإنما كانت معركتي قائمة على أساس أن هؤلاء أدخلوا في الإسلام الزيغة والإعوجاج والشبهة والتأويل. هذا هو المقطع الثاني أو الكلام الثاني. الكلام الثالث ما ورد في صفحة 75 أعزائي في الخطبة رقم 33. عجيب هذه الخطبة، عجيب هذه الخطبة، انظروا إليها جيدا أعزائي ودققوا فيما يقول الإمام أمير المؤمنين. يقول: ومن خطبة له عليه السلام عند خروجه لقتال أهل البصرة: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وليس أحد من العرب يقرأ كتابا ولا يدعي نبوة فساق الناس حتى بوأهم محلتهم وبلغهم من جاتهم فاستقامت قناتهم واطمأنت صفاتهم. أما والله يقسم الإمام أمير المؤمنين إمام التقى، أما والله إن كنت لفي ساقتها حتى تولت بحذافيرها. ما ذاك علي الذي وقف ووصل الإسلام إلى ما وصل، ما ضعفت ولا جبنت، وإن مسيري هذا لمثلها. هذا مسيري إلى البصرة لمثل ماذا؟
لمثل تلك
التي كانت تحت رايتي.
وهذه سمحت السيد نقطة أساسية، يعني أنا من خلال كل ما عرضتموه أن الإمام دائما يؤكد أنه يمثل رسول الله في كل مواقف،
بل يمثل الامتداد الصحيح،
وهو الامتداد الوحيد لرسول الله،
وهذا الذي نريد أن نقوله. قال: وإن مسيري هذا لمثلها، فلأنقبن الباطل. أمامه من هؤلاء؟
الباطل
هذا الذي قلنا أنه لا أنه اجتهد فأخطأ، لا. فلأنقبن الباطل حتى يخرج الحق من جنبه.
تعبير رائع.
ولهذا أحسنتم، يقول هذه ضمير والأصل أني كنت والمعنى كنت إلى آخره، إلى أن يقول فلأنقبن الباطل يبادر الأوهام فيشغلها عن حق ويقوم حجابا مانعا للبصيرة عن الحقيقة، فكأنه شيء اشتمل على الحق فستره وصار الحق في طيه. يقول الإمام محمد عبده: والكلام تمثيل لحال الباطل مع الحق، وحال الإمام في كشف الباطل وإظهار الحق. ثم قال: ما لي ولقريش، وقلنا مرارا أنه عن أمير المؤمنين عندما يقول قريش مراد ماذا؟ مراده رؤوس البيت الأموي ومن كان حولهم. مالي ولقريش، التفت جيد، والله لقد قاتلتهم كافرين ولأقاتلنهم مفتونين.
يقاتلكم على تأويله كما
ليبعثن الله عليكم، ليبعثن الله. ولذا الإمام أمير المؤمنين كاملا مقولة الوعد الإلهي على لسان الخاتم ده يطبق، أصلا ده يقوم بمسؤولية هذا الذي أنا اصطلحت عليه رجل المهمات الخاصة. قال والله لقد قاتلتهم كافرين ولأقاتلنهم مفتونين، بعد وإني لصاحبهم بالأمس كما أنا صاحبهم اليوم. أين تذهبون من علي؟ وبعبارة أخرى يقول والله لو وجدت أنملة تريد أن تخرم سنة سنة الإسلام وحقيقة القرآن لوقفت أمامه، ووقف أمامها ودفع الثمن لأجلها. ولا كان بإمكانه أن يسكت على هذا وأن يسكت على هذا، وبتعبيرنا أستاذ علاء اسمح لها، وأن يوجد محاصصة مولانا.
محاصص
بلي يعطي حصة للطلحة ويعطي حصة للزبير ويقول هو، وإن شاء الله في معركة الجمل وحرب الجمل
كما فعل الخليفة الثالث،
كما فعل أحسنتم الأول والثاني والثالث فعلوا ذلك، وكما فعل بعد ذلك معاوية وبقي في السلطة. هاي المحاصصة
يرضيهم،
أحسنتم،
والولايات كثيرة والفتوحات
والعناوين المتعددة، المصالح المرسلة ومصلحة الإسلام ومصلحة الدولة ومصلحة الوطن ومصلحة كذا، كما نجد في هذه المحاصصات البائسة التي نجدها الآن في كثير من البلدان ومنها العراق الذي تعلمون جيدا. هذه نتيجة هذه المحاصصات في هذا اليوم. ماذا جرى في العراق أستاذ علاء؟ 60 قتيل و200 ماذا؟
جريح.
هذه نتيجة تلك المحاصصات التي بدأت بها هذه العملية. على أي لحظة؟ لا أريد أن أتكلم في هذا. قال وإني لصاحبهم بالأمس كما أنا صاحبهم اليوم، والله ما تنقم منا قريش إلا أن الله اختارنا عليهم فأدخلناهم في حيزنا فكانوا كما قال الأول. يقول نحن بسيوف الإسلام والقرآن أدخلناهم ماذا؟ مكرهين كما قرأنا. هذا همتين. وعنده في مكان آخر إذا جملة واحدة أستاذ علاء، في صفحة 173 الخطبة رقم 104 يقول وأيم الله ما ضعفت ولا جبنت ولا خنت الأمانة حتى أقبل ولا وهنت، ضعفت أبدا.
يعني هذا يقصد أن الآخرين قاموا بهذه كلها.
بلي هذه كلها صدرت، ولهذا اضطر أن يقوم
يعني وهنوا وضعفوا
وخانوا وإلى آخره. وأيم الله لأبقرن الباطل حتى أخرج الحق من خاصرته. هناك لأنقبن الباطل،
هنا لأبقرن.
ولذا الإمام محمد عبد عند جيدة يقول بأنه والتمثيل في غاية من اللطف، والحق كذلك. لأبقرن الباطل، من هو الباطل؟ هذه الرايات التي رفعت أمامه. هذه الرايات التي وقفت أمامه بعنوان اجتهد فأخطأ.
بعنوان
أحسنتم. الإسلام الذي كان يطالب بعنوان رفع المصاحف ودم عثمان وإلى غير ذلك. لأبقرن الباطل حتى أخرج الحق من خاصرته. ولذا نجد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في مواضع أخرى، يعني هذه النقاط يشير إلى أنه الكلام لمن موجه؟ موجه إلى علية القوم. انظروا في صفحة 273 ومن خطبة له، الخطبة 171 هكذا يقول: يقول: اللهم إني أستعينك على قريش ومن أعانهم. يعني واقعا أنا أنصح أولئك الذين يبحثون عن رسائل للماجستير والدكتوراه أن يبحثوا هذه القضية في نهج البلاغة. قال: وأجمعوا أستعينك على قريش ومن أعانهم، فإنهم قطعوا رحمي وصغروا عظيم منزلتي، وأجمعوا على منازعتي أمرا هو لي. يقولون: أين قال أمير المؤمنين أنا أحق بالخلافة من غيري؟ أين طلب الخلافة؟ هذا نهج البلاغة أمامكم. أجمعوا على منازعة أمر هو لي. ثم قال الآن، وجه الخطاب لمن؟ إلى طلحة والزبير في الجمل، وسيأتي بحثه تفصيلا. فخرجوا يجرون حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله كما تجر الأمة عند شرائها، يعني ذليلة، ولكنه بعناوين إصلاح بين الأمة ودم عثمان ونحو ذلك. انظروا كيف ينظر إلى هذا العمل. هتكوا ستر رسول الله، حرمة رسول الله. وهؤلاء لو كانوا يحترمون رسول الله ويحفظون كرامة رسول الله كان ينبغي أن يجلسوها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال: كما تجر الأمة عند شرائها متوجهين بها إلى البصرة. التفت جيدا إلى عباراتي، متألم لهتك حرمة الرسول.
وهذا الوصف الذي يصفه الإمام.
بلي 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 مع كل الذي كان من أم المؤمنين
يعني
عائشة.
يعني لا تقول قراءة أو شيء، لا، هذا وصف للحدث.
والله ده يصف أمير المؤمنين، وانظروا كيف هو متألم أن حرمة رسول الله، كرامة رسول الله، حبيسة رسول الله، وزوج رسول الله يتعامل معها بهذه الطريقة. ولكنه ماذا يفعل؟ قال: فحبس نساءهما في بيوتهما. ما يقول فحبسوا نساءهم في بيوتهم، الخطاب ما يوجه إلى عموم المسلمين،
إلى طلحة والزبير.
إلى طلحة والزبير، لأن هؤلاء هم رأس الفتنة. فحبس نساءهما في بيوتهما وأبرز حبيس رسول الله صلى الله عليه وآله لهما ولغيرهما. أبرزاها لهما. يعني واقعا لماذا يتعاملون بهذه الطريقة مع حرمة رسول الله وكرامة رسول الله؟ في جيش ما منهم رجل إلا وقد أعطاني الطاعة. يعني خرجوا على إمامي
زمانهم،
وأنتم تعلمون بأنه إذا كانت هناك بيعة في عنقهم، أجد بأن الذين خرجوا على أبي بكر ولم يعطوه البيعة قاتلتموهم بعنوان أنهم ماذا؟
الردة.
ولم يبايعوا أبا بكر، والتاريخ يثبت هذا المعنى. حاربتهم بعنوان الردة، ولكن أمير المؤمنين عندما يحارب أولئك الذين خرجوا وانتهكوا حرمة رسول الله وحاربوه بعد البيعة، تقول حروب الفتنة،
تميع للحق.
واقعا حروب ماذا؟ حروب الفتنة، عصر الفتنة.
فتنة.
يقول: في جيش ما منهم رجل إلا وقد أعطاني الطاعة وسمح لي بالبيعة طائعا غير مكره. هذا كلامه يوجهه لمن؟ للطلحة والزبير. انظروا ماذا يوجه كلامه لزوج النبي الأكرم عائشة في صفحة 245، وهذا سأقف عليه ولكن فقط للإشارة. في صفحة 245 ويبين الإمام أمير المؤمنين في الخطبة ومن كلام له رقم 155 خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم. قال: وأما فلانة فأدركها رأي النساء.
هذا طبعا ليس إهانة
أبدا النساء. أبدا أبدا لكن
ليتكلم بمنطق ذلك الزمان،
بمنطق شخصي لا بمنطق عام. قال: وأما فلانة فأدركها رأي النساء وضغن غلا في صدرها كمرجل القين. هذه واحدة من دوافع الخروج على علي. وبعد ذلك سأقف تفصيلا من كلمات علماء أهل السنة موقف عائشة من علي بن أبي طالب في زمان رسول الله وفي أبان خلافة علي عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم يقول أمير المؤمنين: ولو دعيت لتنال من غيري ما أتت إلي لم تفعل. يعني لو طلبوا منها أن تفعل ما فعلته في حق غيري من صحابة رسول الله فعلت أو لا تفعل؟
لم تفعل.
إذن عندها مشكلة ماذا؟
مع علي.
علي. ولو دعيت لتنال من غيري ما أتت إلي لم تفعل. ولكن احفظوا لي هاي الجملة أعزائي، ومنه تعرفون منهج السيد الحيدري في التعامل مع أزواج المؤمنين. يقول: ولها بعد حرمتها الأولى. سلام الله
سلام
عليك
يا أمير المؤمنين.
يا أمير المؤمنين. يقول: مع كل ما فعلته وخرجت وفعلت وكان ينبغي لها أن تسكن في بيتها وأن لا تخرج عن بيتها وهي حرم رسول الله، ولكن مع ذلك كرامة لرسول الله، ولها بعد حرمتها الأولى.
يا أمير المؤمنين، تبقى زوج رسول الله، تبقى أم المؤمنين،
أكرمها لأن ألف عين لأجل عين
تكرم.
نعم، هذه زوج رسول الله. ولهذا نحن عندما تجدون واقعا، وهذا هو منهج علماء مدرسة أهل البيت. هسه قد تقول لي: سيدنا فلان، شخص فلان، مكان قائل فلان، قناة، هؤلاء مولانا، هؤلاء يعبر عنهم مولانا، أولئك هوامش، وهذه الحشائش التي تصدر من هنا وهناك. أنتم تعلمون أن الشجرة إذا كانت قوية جنبها ماذا توجد؟
حشائش.
حشائش. هذه الحشائش هنا وهناك تقول بعض الكلمات. هذا ليس منهج علي، وليس منهج مدرسة أهل البيت، وليس منهج علماء مدرسة أهل البيت، وهذه كلمات مدرسة أهل البيت. ولكن أرجع وأقول: هذا ليس معناه أننا نوافق على مواقف ماذا؟
البحث في المواقف أمر وكرامتها،
ولكنه وكرامتها أمر، ولكنه ما فعلته وأنها مدانة في هذا. وهذا مو فقط أنا أقوله أعزائي، إن شاء الله تعالى سأنقل لكم كلمات أعلام المسلمين في خروجها إلى الجمل أنها أذنبت ولو لم تتب لكانت مستحقة إلى النار. هم يقولون مو نحن.
هذا منهج علي بن
هذا منهج علي
سلام الله عليه.
إذن الكل متفق أنه مو اجتهدت فأخطأت فمثابة، لا. يقولون ماذا؟
موقفها
يستحق العقاب. نعم، هم يعتقدون أنها تابت ماذا؟ قبل أن تذهب من هذه. ولو ثبت ذلك الله سبحانه وتعالى وأمير المؤمنين قال هذا المعنى، قال: ولها بعد حرمتها الأولى والحساب على الله تعالى.
الله
هو الحساب، أنا لا أحاسبها هنا. لأجل من؟ لأجل حفظ كرامة رسول الله صلى الله، لأجل أنها يوما كانت على ذمة رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن أعزائي، أنا كنت أخشى أن يطول بنا الحديث،
يعني هو قال سماحة السيد واستراحة. نعم. لكم
جيد جيد جيد
رفقا بكم
جيد.
أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل إن شاء الله.
الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإحسان واليسر أفزع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإحسان واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي، فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم ذا.
أعزائي المشاهدين أحييكم مرة أخرى وأحيي مستمعي إذاعة طهران العربية الذين يستمعون إلينا مباشرة عبر الأثير. سمحت السيد ملخص لهذه الفقرة لكي ندخل إلى سؤال آخر.
إذا انتهينا أعزائي إلى هذه النقاط. إذا نحن عندما قلنا أن علي كان على الحق المطلق، لماذا تقول لي مطلق؟ أقول لأنه بعد ذلك سيتضح أن البعض أراد البعض يبعض الحق. قال 60% من الحق كان مع علي و40% من الحق كان مع فلان و20% أنا لا أعلم كيف أن البعض ماذا؟ أن الحق ماذا؟ يتبعض.
تكون فيه نسبة.
إي والله بعد ذلك سيأتي سأقرأ لكم عبارات ابن تيمية في مسألة صفين وغير صفين، يريد أن يبعض، يقول علي أولى بالحق. يعني ماذا؟ يعني أولئك أيضا كانوا يعني على حق، ولكن علي أولوية بلي فت 5 درجات أعطوه إضافية. لا، هذا ليس لا منطق رسول الله ولا منطق ماذا؟ ولا منطق علي. علي يقول لأبقرن الباطل، هؤلاء باطل أمامي، مو أنه اجتهدوا فأخطأوا، هذا أولا.
وبقره.
أحسن، وبقره. قال فقأت عين الفتنة وما كان أحد لها أحد غيري، وهذا سيأتي. أنا الآن فقط واقعا هذه مقدمة البحث، تفصيله سيأتي، لأنه إذا لم نقرأ التاريخ في صدر الإسلام لا نستطيع أن نفهم الآن ماذا يحدث في الفضائيات والمواقع والكتب والسياسة وغيرها وغيرها. هذه المواقع السياسية والمواقف السياسية سوف تقرؤونها جيدا بعد أن نقف على ماذا؟ على هذه الحروب التي خاضها الإمام علي بن أبي طالب في صدر الإسلام. إذن أعزائي، هذه النقطة الأولى. إذن أولا أن أمامه من كان ماذا؟ كان باطلا، وأن كل راية رفعت أمامه كانت راية ضلال، راية باطل، وأنه كان على الحق عليه أفضل الصلاة والسلام، كان على الحق الذي لا ينازعه فيه أحد، على الحق الذي فيه. هذه الجملة أنا ما قرأتها، إذا تسمح لي أستاذ علاء. الإمام سلام الله عليه يقول الحق معي ما فارقته مصاحبته. شوفوا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يا إمام الحق، يقول والله في الخطبة رقم 122، والله إن جئتها إني للمحق الذي يتبع. مو اجتهاد، لابد أن أتبع كما كان يتبع رسول الله بأمر من رسول الله. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإن الكتاب لمعي ما فارقته مذ صحبته. هذا القرآن الذي رفعوه على المصاحف، اطمئنوا، هذه أوراق،
حقيقته
أنا القرآن الناطق، القرآن معي. وهذه إشارة إلى حديث الثقلين أستاذ علاء، إن شاء الله سنقف عليه.
لن يفترق.
وإن القرآن، يقولون أين قال علي بن أبي طالب أنه لم يفترق عن القرآن؟ وإن الكتاب لمعي ما فارقته مذ صحبته. صحيح. ثم الأصل الآخر الذي بودي أن أشير إليه ووقفت عنده تفصيل لا أقل بالقدر الكافي في هذه الليلة، هو أنه أعزائي أن الإمام يحمل المسؤولية الأولى لمن؟ لعلية القوم. للخواص، للنخب، إن صح التعبير. أستاذ علاء،
وهو ما أشار إليه النبي في الحديث، كان خطابه مع علية
النخب.
القوم،
نعم، مع النخب هؤلاء. كما قتلتم
لم يقل للمسلمين عموما
ولذا تجدون أن واحد من ال من ال من ال من واحد من الكتابات الجيدة في هذا المجال ما ورد في الروضة الندية، شرح الدرر البهية، الجزء الثاني، مكتبة الكوثر، الرياض، صفحة 726. هذه عبارته، يقول وأما الكلام في من حارب عليا، من هو؟ القنوجي البخاري، محمد صديق حسن خان القنوجي البخاري. انظروا ماذا يقول. يقول: وأما الكلام في من حارب عليا، أين؟ في الجمل،
في الجمل وصفين والنهروان،
فلا شك ولا شبهة أن الحق بيده في جميع مواطنه. مو هو أحق، بل هو ماذا؟
هو الحق.
وماذا بعد الحق إلا الضلال، إلا الباطل. لأن الآية تقول: وماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن كل راية كانت أمام علي راية ماذا؟
ضلال.
راية الضلال، راية غواية وبغي تقود صاحبها إلى النار. ثم يفصل يقول: أما طلحة والزبير ومن معهم فلأنهم قد كانوا بايعوه فنكثوا بيعته بغيا عليه وخرجوا في جيوش من المسلمين فوجب عليه قتالهم. وأما قتاله للخوارج فلا ريب في ذلك، والأحاديث المتواترة قد دلت على أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأما أهل صفين فبغيهم ظاهر. إلى أن يقول: لكنه أراد، يعني معاوية يقول: ثم ليس معاوية ممن يصلح لمعارضة علي، ولكنه أراد طلب الرياسة والدنيا بين قوم أغتام لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. هذا الذي قلنا الحالة العامة، ينعقون مع كل ناعق. قالوا: صاحب رسول الله،
كما يقال اليوم
إلى يومنا هذا، فعل ما فعل، يشرب الخمر، قالوا صاحب رسول الله، يكذب، قالوا صاحب رسول الله، يزني، قالوا صاحب رسول الله، يقتل ويفعل ما يفعل كما خالد بن الوليد، قالوا صاحب ماذا؟ صاحب رسول الله، سيف الله المسلول. نفس المنطق، نفس المنطق إلى يومنا هذا. أحسنتم. بين قوم أغتام لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فخادعهم، يعني نافقهم، هذا هو النفاق التأويلي، فخادعهم بأنه طلب بدم عثمان فنفق ذلك عليهم وبذلوا بين يديه دماءهم وأموالهم ونصحوا له، حتى كان يقول علي لأهل العراق إنه يود أن يصرف العشرة منهم بواحد من أهل الشام صرف الدراهم بالدينار. وليس العجب، محل الشاهد هاي الجملة، احفظوا ليها أعزائي، وليس العجب من مثل عوام الشام ومن مثل عوام الجمل.
التاريخ يتكرر.
عجيب، أحسنتم. وإنما العجب ممن له بصيرة ودين كبعض الصحابة المائلين إلى معاوية. المشكلة في هؤلاء، المشكلة
في الخاصة،
المشكلة في النخبة، المشكلة في الصحابة، كبعض الصحابة المائلين إليه وبعض فضلاء التابعين وتابع التابعين إلى يومنا هذا. نعم. فليت شعري، الله، فليت شعري أي أمر اشتبه عليهم في ذلك حتى نصروا المبطلين وخذلوا المحقين.
وهذا كلام الرجل ليس من
أهل الشيعة. لا والله، مو من الشيعة، مو من شيعي، ولا رافضي،
ولا رافضي، ولا مجوسي،
ولا مجوسي، ولا سبئي، ولا أبدا. يقول: هس عوام الناس إن ضاع عليهم. نعم، قد يقال: أما أنتم الخاصة، أنتم الذين صحبتم رسول الله، أنتم الذي عرفتم عليا، أنتم سمعتم منه يقول: من حارب علي فقد حاربني، ومن أحب علي فقد أحبني، ومن أبغض علي فقد أبغضني، ومن سالم علي فقد سلم لمن سالمه وحرب لمن حارب. أنتم سمعتم في غديركم، كيف تحاربونه؟ كيف ترفعون الراية أمامه وقد بايعه الناس؟
المشكلة أساسا سماحة السيد عند الخاصة.
أنتم قال: وقد اشتبه، فليت شعري أي أمر اشتبه عليهم في ذلك الأمر حتى نصروا المبطلين وخذلوا المحقين وسمعوا الأحاديث المتواترة في تحريم عصيان الأئمة ما لم يروا كفرا بواحا من الإمام. وهل رأوا كفرا بواحا وصريحا من علي من حتى علي. يحاربوه؟ وسمعوا قول النبي لعمار أنه تقتله الفئة الباغية ولولا الله، التفتوا جيدا، ولولا عظيم قدر الصحابة. إذن الرجل هو لا يريد أن يخرج عن الإطار العام، ولكنه هذه نفثات لا يستطيع أن لا يخرجها. ولولا عظيم قدر الصحابة ورفيع فضل خير القرون لقلت حب الشرف والمال. هؤلاء أخرجهم إلى هذه الحروب
حب الشرف،
حب الشرف الجاه والمال، الجاه والرياسة،
الجاه والرياسة والمال.
حب الشرف والمال. وقد سلف هذه الأمة، وقد فتن سلف هذه الأمة كما فتن خلفها وإلى يومنا،
وإلى يومنا هذا.
هذا الذي انا قلت لاعزاء، بعد لا نطيل اعزاء، اذا بيني وبين الاستاذ علاء اذا تروح المداخلات انا ما عندي مانع،
يعني ان شاء الله
وقت جيد
ان شاء الله.
يقول وقد فتن سلف هذه الامه كما فتن خلفها، اللهم غفر، اللهم اغفر لنا اننا نتعامل مع صحابه رسول الله، ولكن ماذا نفعل لوقائع التاريخ؟ ماذا نفعل لمنطق التاريخ؟ ماذا نفعل لسنن التاريخ؟
الغريب
ولن تجد لسنة الله تبديلا.
أنا فقط يعني أذكر هذه، الغريب أنه رغم كل هذه القرون التي مضت والتي حاولوا أن يميعوا فيها هذه القضية، تحدث أحيانا قضايا تعزز منطق الحق في مقابل الباطل،
ومنطق علي في مقابل النفاق التأويلي.
في 2011 في الثورة المصرية المعاصرة تقع أيضا وقعة الجمل، الحاكم يهاجم الثوار بالجمال.
لطيف، أحسن.
فتتعزز هذه الفكرة وكأنما تعود موقعة الجمل إلى التاريخ،
ولكن بلباس
وبإطار آخر. هم أيضا يهجمون على الحق، على الثوار بالجمل.
سبحان الله. على أي الأحوال، هذا هو تاريخ طبعا هذه كمقدمة
يتكرر.
لا، هذه مقدمة للدخول إن شاء الله تعالى واقعا للوقوف على هذه الحروب الثلاث،
يعني وخاصة سمحت السيد، يعني معركة الجمل هي معركة مفصلية أنا أراها، يعني هي المعركة التي أعطت الشرعية حتى
لحرب
لمعاوية.
سنتم جزاكم الله.
لذلك الحقيقة أن
وهذا يقوله أمير المؤمنين،
معركة الجمل تحتاج إلى بيان واضح مع الاحترام للصحابة، مع الاحترام حتى للذين قاتلوا.
لا، شوفوا الآن نحن نختلف مع الآخرين، ولكن مع حفظ
الاحترام.
أحسنتم، ولكنه نبين ماذا حدث،
ماذا
ما هو الحق وما هو الباطل،
لكي لا نقع في جمل أخرى، ولا نقع في صفين أخرى، ولا نقع في
نهروان أخرى،
ولا نقع
في كربلاء تعاد علينا،
لأن هذه كلها كانت مقدمة
وما جرى بعد ذلك في عصر بني أمية وبني العباس إلى يومنا هذا.
إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، أنا أستمع إلى مداخلاتكم، لا أتصور أننا بحاجة إلى فاصل حتى
لكم.
وقت الفاصل يعني يمكن أن نعطيه للسادة المشاهدين
جيد.
إن شاء الله. إذا كان عبد الواحد من بريطانيا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
تفضل أخي عبد الواحد.
أيوة، معك عبد الواحد من لندن. جزاكم الله خير، لقد علمتونا ما كنا نجهل فيه، ونحن معكم وبينتونا كل الحقائق الذي لا كنا نعلم ولا كنا نعرف ولا كنا نسمع. جزاكم الله خير. لا عندي مداخلة، ولكن
جزيت خيرا،
أنتم على الحق وامضوا في حقكم، ونحن معكم إن شاء الله. وشكرا.
جزيت خيرا أخ عبد الواحد. اتصال آخر. ماجد من أين؟ الأخ ماجد من السعودية، تفضل ماجد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
أحييك وأحيي شيخك الفاضل الكريم.
شكرا لك. تفضل أخي ماجد.
لو سمحت يا أخي الكريم وبعد إذن شيخ الفاضل بتكلم خارج الموضوع.
يعني لو سمحت أن يكون السؤال أو المداخلة ضمن الموضوع، إذا كان هناك سؤال خاص خارج الموضوع يمكنكم الاتصال بموقع سماحة السيد الحيدري والاستفسار منه في ذلك الأمر.
لا 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 هو ليس سؤال في الحقيقة ولكن قضية.
طيب ابدأ لنرى ما هو
القضية. هي الله يطول بعمرك، اللي هو يوم وحنا عشنا وكبرنا فتشنا من قضية طال عمرك اللي هو كل يوم هذا سني هذا شيعي هذا سني هذا شيعي.
زين.
شيعي انت كافر انت ما في ايش، يعني كنا في الاول وفي الاخير احنا اخوان. ويا اخي اذا اختلف انا مع شخص او شيء ما اكفر انا ولا احكم عليه.
شوي ارفعوا الصوت
لو سمحت ماجد. الأخوة يرفع الصوت
داخل
الاستوديو وبشكل أوضح، يعني هناك مشكلة في الصوت داخل الاستوديو. طيب تفضل ماجد.
تعال أقول لك يعني
أي واضح
القضية
والآن سنبقى
واضح الصوت.
واضح المداخلة
يعني شكرا شكرا. يعني هذا ما قاله الإمام علي الحساب عند الله سبحانه وتعالى، يعني ما ممكن أنه
ولكنهم مفتونين ولكنهم أهل شبهة ولكنه أهل بغواية ولكنه ضالين. لا بد أن نصحح الباطل. عزيز
الأخ عمر من السعودية، تفضل عمر.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
أكلم السيد كمال.
تفضل أخي عمر.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير يا شيخ سيد كمال، ونحب نبارك لك إن شاء الله ونبارك تستمر إن شاء الله في المواضيع هذه الشيخة. أننا مستبصرين في مكة المكرمة وما تعلمنا إلا على يدك إن شاء الله. ليس على الكتب اللي أنت تحطها ونسأل في المكاتب عندنا فنحصل الكلام هذا كله. جزاك الله خير. رحمة الله
يعطيك العافية. أهلا ومرحبا بالأخ عمر من المملكة العربية السعودية. اتصال آخر. علي من النمسا، تفضل علي.
السلام
علي
عليكم.
عليكم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك علي.
سلامي للسيد الفاضل، واحنا ممنونين من السيد الفاضل، وانا ادعو لك بصلاة الليل سيدنا ولا تنسانا بالدعاء وبارك الله فيك.
شكرا عزيز.
جزيت خيرا. الاخ علي من النمسا، اتصال اخر. طيب سمحت السيد، يعني هناك قضية السنة والشيعة والكلام بالتكفير بين الفريقين.
أنا ما أعلم أنه يعني لعلي السنين أخرج على هذه القناة المباركة وهي قناة الكوثر، ودروسي وكتبي ملأت المكتبات الإسلامية وبأيدي الجميع. أعزائي وجدتم في مورد واحد أنا اتهمت مسلما بالكفر، بل أهنت غير مسلم. أنتم وجدتم حتى نحن نأتي عندما نأتي إلى ابن تيمية بعد ونختلف معه هذا الاختلاف، ولكنه مع ذلك نعبد عنه شيخ الإسلام. بل حتى عندما جئنا إلى اليهود قلنا بأنه نحن نفصل بين اليهودية كشريعة وكدين وبين الصهيونية كاتجاه سياسي ومؤدلج فيه كذا وكذا. إذن أعزائي نحن أين لا سمح الله قلنا بأن هذا كافر أو كذا، بل هذا البرنامج للوقوف أمام هذه الظاهرة، لأنه نحن نعتقد أن أن من أهم أركان الإسلام الأموي هو أنه قائم على ماذا؟ على إقصاء الآخر، على تكفير الآخر. وأنتم تجدون آثار هذا المنهج الذي تجدوه في جملة من البلدان الإسلامية
وإصدار الأحكام بالجملة أساسا هو ما يهدف إلى الوقوف أمام هذا البرنامج.
أحسنتم.
إلا شاهدتم كيف الإمام علي دقيق في تعامله حتى مع خصومه،
بعد هذه بعد
في خطابه دقيق، يعني فكيف بالتعامل وما شابه ذلك. أبو مرعي من المملكة العربية السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
مساء النور. أهلا بك. تفضل أخي.
أطلب اسمحوا لي أعطي مثال مجازي إذا كان عندي مجال طال عمرك.
تفضل.
يقال طال عمرك إن مكة فيها 5 شعاب.
طيب.
والشعاب تنزل للوادي الأصيل في بطحة مكة. يقال طال عمرك إن هذا الوادي كان فيه 70 قبيلة. 70 قبيلة هذه كانت تتغذى من الوادي هذا وترعاه.
طيب ما هو يعني بيت القصيد؟
بيت القصيد تسمحوا لي بس أعطي المثال هذا
دقيقتين
إن شاء الله.
لا يعني الكثرة الأمثلة لربما تذهب الوقت. بيت القصيد هو مكة فيها شعاب كثيرة و يعني تفضل أخي
أعطي المثال حقي
يعني لو سمحت أسرع يعني هذا وقت البرنامج أنا أضطر لربما بعد 30 ثانية يعني أودعك أبو مرعي.
طيب طيب أولا ما عاد أعطي مثال المجازي ذا وأقدم شكري واحترامي سماحة السيد كمال الحيدري الله يحفظه إن شاء الله ويحفظ كل من قام على هذه القناة وكل من قدم هذه البرامج.
يعطيك العافية أبو مرعي شكرا لك على الاتصال. محمد من المملكة العربية السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي أنا بس أبغى أستفسر عن جندي أنا كتاب اسمه نهج البلاغة.
عفوا.
الصفحات اللي يتكلم فيها الشيخ ما موجود هذه الصفحات اللي يتكلم فيها مثلا لما كان يتكلم 203.
لا عزيزي أنا أتكلم في الخطب لا تغالط مو الكلام في الصفحات.
لا عفوا أين في نهج البلاغة أم في المصادر الأخرى؟
لا في نهج البلاغة يقول لا نهج الصفحات
في نهج البلاغة هناك أرقام يمكنك أن تستمع إلى الإعادة.
لا الخطب اسمعها مو الأرقام.
هناك أرقام للخطب اذهب إلى رقم الخطبة ويمكنك أن تقرأ الخطبة إلا إذا كان هناك نسخة يعني في المملكة تختلف عن النسخ الموجودة في أماكن أخرى إن شاء الله ما موجود هذا الأمر. طيب هل لديك إضافة؟ محمد من السعودية تفضل.
أنا عندي نسخة هنا تختلف حتى رقم الخطبة عن الكلام اللي تكلم
ما في مشكلة.
لا ما يخال يعني فيما يتعلق برقم الصفحات هناك اختلاف بين الطبعات
حتى لا
لكن رقم الخطبة
لا اسمح لي عزيزي انت حتى بعض الخطب قد تختلف. انا قرأت عنوان الخطبة عزيزي انت هذا العنوان استمع الى البرنامج في الاعادة في اليوم الاتي انا قرأت عنوان الخطبة لانه نسخة محمد عبده تختلف عن نسخ اخرى قد تتقدمها خطبة او خطبتين او 3. ادخل الان انت الى العناوين التي ذكرتها للخطب.
احسنتم. ابو فاطمة من المانيا تفضل. ابو فاطمة
السلام عليكم. مولانا السيكم احدا.
عليكم السلام ورحمة الله.
مولانا بس الحديث التنزيل والتأويل عندي سؤال حوله وهو انه هل هذا الحديث هو مصداق أو تفسير للآية رقم 54 من سورة المائدة؟ ممكن توضح لنا هذا الشيء الله يخليك مولانا.
تفضل.
شنو الآية؟
الآية رقم 54 من سورة المائدة.
اقرأ الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين.
لا هذا بحث
في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
هذا بحث آخر.
بحث تفسيري آخر عزيزي إن شاء الله تعالى إذا وقفنا على ذيك الآيات نبين المراد. الآن بحثنا في التنزيل. لا تحاولون أعزائي واقعا أن نعطي بيد الآخر يقول انظروا يقولون أن كل من خالف عليا فهو مرتد كل من خالف عليا فهو كافر انظروا النظرة الإقصائية. عزيزي أمير المؤمنين هو يقول إخواننا في الإسلام لماذا تذهب أنت إلى أنه مرتد إلى أنه كافر؟ إذا كنا نتبع أمير المؤمنين أمير المؤمنين يقول أنه ماذا إخواننا في الإسلام عزيزي
في العنوان العام نشترك معه ونختلف معه في التفاصيل. أبو عبد العزيز من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ كمال.
مرحبا بك.
شيخ كمال القرآن هو خطاب الله أليس كذلك شيخ كمال؟
طيب تفضل.
تكلم هنا مو محكمة عزيزي.
وهو النص الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الوحي الأول. أليس كذلك يا شيخ كمال؟
طيب تفضل استمر.
طيب أوكي سأسرد فيك سأسرد الكلام. طيب إذا تبين أن في خطابه عز وجل باطن أو تأويل لا يعرفه إلا علي رضي الله عنه وأرضاه، هل يكون في هذا بيانا وإيضاحا أم تعمية وإضلالا؟ هذا امر
ما فهمت. عفوا انا ما تكلمت عزيزي في التاويل والتنزيل في القران. عزيزي التاويل في ايه سوره ال عمران انا ما تكلمت فيها حتى تقول ان التاويل تعميه وابام. انا تكلمت عزيزي في قول رسول الله وقاتلتكم على تنزيله يقاتلكم على تأويله كما قوتلتم على تنزيله. عندك سؤال في هذا تكلم، اما تذهب لي الى الايه اذا بحثت الايه ساجيب عليه.
طيب شيخ كمان معلش التأويل الذي أنت تذكره مقابل التنزيل لا حقيقة له ولا وجود له، هذا أمر.
طيب لا عفوا لا ابو عبد العزيز يعني لا تطلق الاحكام بهذا الشكل
مصادرات بهذه
يعني هذه قضيه
هل قد مصادر
على الاقل تحتاج الى يعني ساعات من النقاش لكي تصل الى هذه النتيجه.
انا يكفيني انه
وانت تصل
اسمح لي نعم اسمح لي
وانت تصل اليها بهذه السرعه.
اسمح لي عزيزي هذا كتاب امامكم الحمد لله المنافق. استمع اخي العزيز استمع عزيزي استمع لتتعلم شيئا عزيزي. نهاية المنافقين الذين عاصروا عصر التنزيل. يعني ماذا؟
إذن هناك عصر آخر
اسمه عصر التأويل والذي هو فيه منافقين عزيزي. وهذا الكتاب المنافقون في القرآن دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع، أستاذ بكلية الدعوة وأصول الدين جامعة أم القرى مكة المكرمة.
المؤلف لو سمحت لكي يرجع إليه طيب عبد العزيز الحميدي.
عبد العزيز عبد الله الحميدي عزيزي. لا يا عزيزي لا طيب بهالطريقة.
طيب
ليس عندي تنساد اللي أرى.
تفضل أبو عبد العزيز.
ولكن اسمح لي
تفضل.
أنا أقول إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه هو من قاتل على التأويل وأنا عندي من
جيب لي حديث من رسول الله واحد.
طيب
حديث من واحد من رسول الله.
طيب
لا عبد العزيز
طيب أنت قل ما تشاء.
لا مو قل لا
أنت
لكن واحد
اسند كلامك بحديث
وحديث واحد من رسول الله أن حروب أبي بكر كما تقول أنت أنها من مصاديق التأويل. أتحداك هنا وأتنازل أصلا غدا بعد لا أتي إلى البرنامج هنا إذا استطعت أن تثبت بحديث صحيح حتى في كتبكم أنه قاتل على التأويل.
طيب شيخ كمال
لا ابقى عندها لا عفوا أبو عبد العزيز يعني لا تبقى تطلق أنت
أحكام
بهذا الشكل. ابقى عند هذه النقطة. ما هو دليلك في هذه القضية؟
اقرأ الرواية.
ائتي برواية تقول أن أبا بكر قاتل على التأويل.
طيب نعم ان شاء الله. الله سبحانه وتعالى
في كتابه لا يقول الله هذا
هذا شكرا. نكتفي منك ابو عبد العزيز بهذا القدر.
اذا تسمح لي دقيقه على كلمه واحده استاذ علاء. وهذه مغالطات الاعزاء وهو انه اشغال المشاهد يمينا ويسارا. الان تكلم خمس دقائق الاخ ابو عبد وجدتم الان ولكنه لا توجد في كلامه جمله مفيده واحده فقط انه هذا لا اصل له التنزيل والتأويل أن التأويل
أحكام عامة.
يا أخي العزيز قل عزيزي في جملة واحدة كن على ثقة نصف دقيقة 30 ثانية قل وقد ورد في صحيح ابن عبان ورد في مسند أحمد ورد في صحيح مسلم أن رسول الله بشر أبا بكر كما تقول أنت رضي الله عنه وأرضاه إلى ما لا نهاية كما تشاء. قل قاتل على التأويل آخر هنا أنتم وجدتم. أنا قرأت لكم أنصفوا لا أقل عقل المشاهد الكريم واقعا. لماذا واقعا تستهزئون بعقل المشاهد؟ قال إن منكم رجلا يقاتل الناس على تأويله فقام أبو بكر فقال أنا هو يا رسول الله. قال لا
يعني
الا ان لا تعرفوا العربية انتم.
اوضح من هذه الكلمة لو كان يعني ما فيها ذكر للخليفة الاول او الخليفة الثاني
لكنا نقول
لكن
الله ينفي لا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا الأولين والآخرين قاتلوا على تأويل الدين إلا علي إمام المتقين وسيد المؤمنين. تعلموا يا أخي، هذه كتبكم، هذا المصنف لابن أبي شيبة المتوفى 235 من الهجرة.
يعني أنا فقط أنوه السادة المتداخلين، نحن نتبع منهج علمي في المطارحات أو في الأطروحة المهدوية. أرجو من الأخوة رجاء أن يكون الطرح، أن تكون المداخلة للمؤيدين وللمعارضين، أن تكون بمستوى المنهج العلمي المتبع. لديك دليل اطرح الدليل، لديك رواية اطرح الرواية، لديك استنتاج منطقي على أساس مقدمات منطقية اطرحها. أما أن تطلق أحكاما يعني هباء بهذا الشكل وتقرأ علينا
قال الله تعالى
يعني مانفيستات، يعني ما ممكن هذا. عبد الله من السعودية، تفضل عبد الله. عبد الله من المملكة العربية السعودية، تفضل.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك استاذ علاء؟
يعطيك العافية، اهلا بك.
ممكن اكلم سيد؟
تفضل تفضل.
كيف حالك سيدنا؟
تفضل اخي عبد الله.
العافية ان شاء الله.
اهلا ومرحبا. تفضل.
يعني هذه مشاعر سيدنا.
مرحبا عزيزي، بس اربع دقائق
ان شاء الله. لا نحن تفضل تفضل اخي عبد الله.
معلش سؤال بسيط بس. سيدنا، ما قولك في لعن عائشة؟
أترك هذا، ليس بحثنا عزيزي، مع الاعتذار الشديد. طيب. مرارا ذكرنا هذا ليس أسلوب هذا المنهج.
يعني نعود ونقول أن المنهج يا أخوان عجيب. يا أحبة زين، ناقشوا القضايا علمية
يا أخي،
اتركوا هذه الخطابات والمهاترات والقتال والحروب التي لا تنفع ولا تضر.
لا 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 أسن، يعني أن أمير المؤمنين هنا عندما يقول ولها بعد حرمتها الأولى، ألم تسمع عزيزي أنت؟ ثم تسأل هذا السؤال الذي ما لا أعلم من أين جئت به. لعن ولعن، وما علاقة اللعن بالبرنامج؟ ما علاقة اللعن؟ يعني أمير المؤمنين هنا لا يستطيع كان يقول نعم ولها حرمتها الأولى لعنة الله تعالى عليها، هو كان قال. عزيزي ليش واقعا تشوشون البرنامج؟ لماذا تضعف البرنامج بمثل هذه الأسئلة؟
يعني المشكلة يا أخوان أن نترك أصل القضية
أحسنتم.
ونتمسك بقضايا هامشية، قضايا لا تنفع ولا تضر.
نحن نناقش قضايا كبرى بالبحث.
وهي خارج عن نطاق البحث أساسا. على أي حال أخذ اتصال آخر. أبو فائز، أبو فائز من السعودية، تفضل. أبو فائز من السعودية، تفضل. يظهر أن الاتصال مقطوع. سمعت السيد، أنا سوف أعطيك دقيقة من الوقت لكي تلملم الاتصالات والموضوع.
أنتهي إلى هذا البحث أعزائي، وأرجع وأقول أننا نقرأ تاريخ صدر الإسلام وما حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه ما لم نقرأ تلك الحقبة الأساسية التي أسست لكل الاتجاهات ولكل المدارس ولكل المشارب ووضعت أسسها الأولى في ذلك الزمان، لا نستطيع أن نفهم ماذا يجري في عصرنا هذا. ومن هنا سوف أدخل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم لقراءة هذه الحروب الثلاثة. طبعا إن شاء الله إذا وسعنا الوقت زمانا بإذن الله تعالى سأقف عند حروب ما يصطلح عليها بحروب الردة، وسأقف عند الفتوحات التي قام بها الخليفة الثاني، وسأقف عند الفتوحات التي قام بها عثمان، وسأقف عند الفتوحات التي قامت بها الدول أو حكام بني أمية، أقف عندها. ولكن الآن أنتم لا تجدون يا أخي، عجيب هذا، عندما تأتي إلى بني أمية تكون كل أعمالهم فتوحات، ولكن عندما نأتي إلى أعمال علي تكون فتن. أنتم انظروا إلى القراءة انظروا إلى الصبغة التي يريد أن يعطونها مباشرة. بمجرد أن نتكلم عن علي وما قام به يقولون ماذا؟
فتن.
فتن، عصر الفتن، عصر الفتنة. أما عندما نتكلم عن عثمان، نتكلم عن معاوية، نتكلم عن عبد الملك بن مروان، أصير ماذا؟ الفتوحات الإسلامية.
الفتوحات الإسلامية.
يعني أساساً هذا الإلقاء النفسي مباشرة يريد أن يطعن مباشرة من العنوان في ماذا؟ فيما فعله علي.
إن شاء الله هذا البرنامج سوف يوضح كما يصطلح بالفتنة الكبرى، يوضح الكذبة الكبرى التي انطلت على مدى قرون من الزمن، على مدى التاريخ الإسلامي للأسف الشديد على كثيرين، لكي يصوغوا مستقبلا إن شاء الله يكون أفضل من الماضي الذي كان ملؤه الصراع والتناحر والجهل ربما في كثير من المواقع. شكرا لسماحة آت الله السيد كمال حيدري، شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وأشكر أيضا مستمعي إذاعة طهران العربية على متابعتنا. حتى الملتقى في الأسبوع القادم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.